ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهي أفضل الذكر، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. فهي تعني حقيقة إفرادك لله بالعبادة، وأن لا يستحق العبادة سواه. والكلام عليها يطول جدا، ولعله تأتي إن شاء الله في من جملة هذه الدروس الكلام على تحقيق معنى لا إله إلا الله إن شاء الله. والله أكبر كلمة عجيبة، ووردت كما تعلمون في مواطن كثيرة في القرآن، وكبره تكبيرا في أكثر من آية، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ومعناها لو أنك تأملت حقيقة، مع أنك تقولها كثيرا وتسمعها كثيرا، بل يصدح بها ويصدع بها المؤذن في اليوم والليلة 5 مرات في أوقات الصلوات، فلو تأملت معناها مع أنك تلهج بها وتنطق بها، لكن تأملك لمعناها قد يكون قليلا. الله أكبر يعني تعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء يشغلك، لا يمكن أن تقدم على أوامر الله عز وجل شيئا. الله أكبر في خوفك من الله، لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. في عظم رجائك في الله، لا شيء أكبر من الله عز وجل. في طاعتك وخضوعك واستجابتك، لا شيء أكبر ومقدم على الله عز وجل. فمعناها عجيب، ولهذا كانت هي نداء الصلاة، لأن غالبا أوقات الصلوات تأتي والناس في مشاغلهم أو في ملذات مشتهيات، إما أن يكون نوما، وإما أن يكون تجارة، وإما أن يكون أي انشغال. فحينما تسمع الله أكبر يعني أكبر مما أنت فيه من هذه الانشغالات، وإذا كنت فعلا تعتقد أن الله أكبر من كل ذلك إذن تستجيب. فمثل هذه الأذكار حينما يتأملها الإنسان وهو يرددها يوميا 10 مرات ويعتقد معناها ويعمل بمقتضاها وتقوده إلى الاستقامة، سوف يكون على حال عجيب. ولهذا كان ذكر الله عز وجل هو الذي تطمئن به القلوب. ثم جاء الحديث وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا هذا بابه واسع، وكذلك لعلنا نجعل له وقتا من هذه الدروس نخصه بحديث، لأنه مهم جدا والمسؤولية فيه مشتركة. هناك مسؤولية على الأفراد، هناك مسؤولية على ولي الأمر ونوابه، وهناك مسؤولية على فئات من الناس. فهو من أعظم قواعد الإسلام ومن أعظم أركان الدين وأركان الملة. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعظم أركان الدين، بل هو عنصر، العنصر الثاني من خيرية هذه الأمة. يعني لم تكن هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس إلا إذا حققت عنصر الإيمان بالله وعنصر الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الذي يعني إصلاح الحال وإصلاح المجتمع وإصلاح الأسواق وإصلاح البيوت وإصلاح كل ما يتعلق بالإصلاح، هو أمر بمعروف ونهي عن منكر. فبابه عظيم، لكن المقصود هنا ذكر أن من أمر بمعروف فله صدقة، ومن نهى عن منكر فله صدقة. والكلام فيه يطول كما قلت، ولهذا سوف نرجعه إن شاء الله في جلسة قادمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. لو أخذت هذه الأنواع من الصدق، الذكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بضع أحدكم، الأول تلاحظ أنه علاقة خاصة بين العبد وبين ربه الذي هو الذكر، بينك وبين الله، حق لله وحده صلة بين العبد وبين ربه، تذكر الله عز وجل منفردا وحدك، تمجيد تنزيه، عقيدة يقينية ورضا عن الله عز وجل وتعلق به وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، يعني كأنهم فعلا منفردين بربهم ومختصين به سبحانه وتعالى، وانفردوا بالله عز وجل يعبدونه ويذكرونه ويمجدونه ويسبحونه وينزهونه. الجانب الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يتعلق بالناس وبأحوال الناس وعلاقة العبد بإخوانه وأهله ومجتمعه. وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واسع جدا كما هو معلوم. في بضع أحدكم هذه علاقة خاصة، بل أخص الخاصة بينك ومع أهلك. فإذا كان الإسلام شمل هذه الحالات الثلاث يدلك على عظم شموله حتى هذه الحالة الخاصة التي هي متعة خاصة، متعة فطرية للكافر والمسلم، بل حتى بعض الباهميات تمارس هذا العمل. لكن إذا قصد به الاتباع وقصد به تحقيق مراد السنة ومراد الإسلام صار صدقة، إعفاف النفس، إعفاف الأهل، تحري الولد الصالح إلى آخره، فأصبح صدقة. وهذا يدل على عظم دقة الإسلام في هذا الباب، اشتمل على هذا الشيء العظيم من ذكر الله عز وجل وتنزل إذا وصل إلى هذه الحالة الخاصة والخاصة جدا، فكانت صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. طبعا جاءت أحاديث أخرى تدل على أنواع من الصدقات، كل سلامة من الناس يعني صدقة، كل يوم تطلع فيه شيء يستعدل بين ثاني صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها صدقة، وأم معروف صدقة، ونعم ممكن صدقة، وترشد الظان صدقة، تهدي الأعمى صدقة، تصنع لأخرق، تعين على صناعة تصنع لأخرق، تكف الناس عن شرك وأذاك، أنواع صدقات كثيرة جدا، ووجوه الخير وسعة مفهوم الأعمال الصالحة شيء عجيب وواسع جدا، ليس هذا مقام ذكره. لكن المقصود هذه المقارنة العجيبة بين ذكر الله عز وجل الذي هو غاية المنى ثم حقوق المجتمع ثم هذه الجزئية الصغيرة أيضا كانت صدقة. فاستغرب الصحابة لا شك، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون لها في أجر، شهوة طبيعية فطرية ميول شخصي، بل حتى أحيانا مما يستحي من ذكره، مما يستحي من ذكره، ومعلوم أن أصحاب المروءات لا يتحدثون بمثل هذا في مجتمعاتهم. فقال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. لاحظ هذا الإرشاد النبوي، يعني معنى أتاها استجابة وطاعة وتحري للسنة فكان له في أجر، كما أنه لو وضعها في حرام كان عليه وزر. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ طبعا الأصوليون يسمون هذا قياس العكس، يسمون هذا قياس العكس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم المراد بأقال لو وضعها في حرام. طبعا القياس العكس يعني أنه أتى بشيء مخالف ونتيجته مخالفة ليثبت لهم عكسه، هذا حلال له أجر وذاك حرام عليه وزر، إذا هذا تقابل. بينما يقابل قياس العكس قياس الطرد، يعني القياس المضطرد، ما هو القياس المعروف، قد يكون قياس أولى وقد يكون مساوي وقد يكون أدون، وهذا كلام طبعا ليس هذا محل البسط فيه، لكن على كل حال استدل به العلماء، وإن كان مختلفين من حيث الأصوليون مختلفون في حجية قياس العكس، لكن هذا الحديث يدل على اعتباره، يدل على اعتباره. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم القات؟ وهل إذا أكلها وأدى الواجبات التي عليه، وهل ورد شيء يدل على تحريمها؟ وما حكم التجارة فيها؟ القات معروف، شجر ينبت في بعض البلاد في الجزيرة وخارج الجزيرة أيضا على الساحل الغربي، كذلك أيضا للبحر الأحمر والساحل الشرقي أيضا منه، وهو شجر معروف. وحقيقة تنازع العلماء في تحريمه وحله، وذهب بعضهم إلى حله، وكتبت في ذلك المناقشات والردود، والصحيح أنه حرام وأنه لا يجوز تعاطيه، وضرره بين من حيث أنه مفتر ونوع من التخدير وما فيه من إضاعة المال وإضاعة الوقت بشكل عجيب بالساعات كما هو معلوم، مع أن ضرره الصحي أصبح مقطوعا به. ولهذا منظمة الصحة العالمية جعلته من المخدرات، جعلته مع الكوكايين وجعلته مع الأشياء المخدرة. وإذا كان الأمر كذلك فهو يصبح من المستخبثات ويصبح من الضارات. والله عز وجل قال نبيه محمد في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو منها. ولهذا القول الصحيح أنه لا يجوز تعاطيه ويحرم استعماله. وإذا كان حرام استعماله، وإذا كان استعماله حراما، فإن يترتب على ذلك أن تكون المتاجرة فيه محرمة، لأن الشيء إذا حرم حرم ثمنه. هناك عادة في بعض البلاد تسمع بعض النساء عندما يموت ابنها أو بنتها ترفع صوتها بحجة أنه بعيد عنها لا يسمعها إلا إذا رفعت صوتها، وهذا لا، عندما تدعو ابنها. هناك عادة تسمع بعض النساء عندما تدعو ابنها أو بنتها ترفع صوتها بحجة أنه بعيد عنها لا يسمعها إلا إذا رفعت صوتها، وهذا تحصل في الأرياف، وهذه عادة مستمرة، فما حكم رفع صوتها؟ هل لها أن ترفع صوتها في هذه الحالة لأن ابنها أو بنتها يكون بعيدا عنها فتضطر لرفع صوتها، ولكن الناس يسمعون صوتها؟ هو المرأة معلوم أنها إذا احتاجت إلى أن تتكلم أو تدعو أو تنادي أن هذا في حدود ما يكون بعيدا عن الفتنة فإنه جاهز، لأن المرأة لا شك أنها تحتاج إلى أن تتحدث وأن تتكلم وأن تنادي، بل أحيانا قد تستغيث، كما لو كان حصل في البيت شيء مزعج، إما حريق وإما لص وإما شيء يريد أن يعتدي عليها أو يؤذيها في نفسها أو في أهلها أو في أولادها أو في مالها. فعادة النساء نصرهن بكاء، هذا معروف، المرأة نصرها أنها ترفع صوتها فتستغيث فيأتي الناس. فهذه الأحوال معلوم أنها لا يقال أنها محرمة، المرأة قد تستغيث فعلا إذا جاءها ما تخشى ضرره وإذاءه، فإنها ترفع صوتها تدعو من يستطيع إنجادها، إما من محارمها أو من جيرانها أو من حولها كما هو معلوم. كذلك إذا كان لها بعيد تدعوه وهو يسمعها فعلا في نهاية البستان أو في طرف الحقل أو في طرف الفناء أو في، واحتاجت فعلا إلى أن تدعوه، لكن لابد أن يكون ذلك مضبوطا بحيث لا يكون سبيلا إلى الفتنة ولا سبيلا إلى 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 أن تقع هي في الفتنة أو أن تفتن نفسها أو تفتن غيرها. فإذا كان يؤدي إلى هذا، أو أحيانا صلى الله عليه وسلم قد يكون وسيلة إلى أن تلفت نظر الناس إليها، فهذا لا يجوز، هذا محرم، لأن غايتها ليست سليمة. أما إذا كان عادة وفعلا تدعوه لأنها بحاجة إليها، أو لأنها تعمل معه في البستان، ابنها مثلا كان تأمره بنوع من الأشياء التي تصلح الأرض وتصلح الزراعة وتصريف الماء أو نحو ذلك، فهذا معلوم أنه عادة يستعمل، لكن لا يكون يؤدي إلى فتنة. فإذا كان يؤدي إلى فتنة أو يؤدي إلى استطالة بعض الذين في قلوبهم مرض، أو يتطلع إليها بعض الناس أصحاب السوء، فهذا يجب عليها أن تتوقف عن مثل هذا، وأن ترى طريقا أخرى، إما عن طريق الأولاد أو عن طريق أناس لا تترتب عليهم مثل هذه الفتنة. الشرب أثناء الأذان هل يؤثر على الصوم؟ ينبغي للإنسان أنه ينهي الأكل والشرب قبل الأذان، فإن هذا أحوط لصومه. لكن لو عاجله الأذان وأذن وفي يده لقمة أو في يده كأس أو نحو ذلك، فلا مانع أن ينهيه ولو كان المؤذن يؤذن. ما معنى سبحان الله وبحمده؟ سبحان الله ذكرناها قبل قليل، وتنزيه الله عز وجل، وحمد الله كذلك ذكرنا معنى، لكن الكلام هنا وبحمده، الباء الذي يبدو والله أعلم أنها بمعنى الاستعانة، يعني أن المسلم يسبح الله عز وجل وينزيه ويستعين بحمده سبحانه، بمعنى لا شك أن ذكر الله عز وجل من أعظم الأمور التي يستعان بها، فتتقرب إلى الله وتستعين بالله على قضاء حوائجك بحمده سبحانه وبتمجيده وذكره. يقول إذا نظر الصائم إلى زوجته أو غيرها فتحركت شهوته فأجنب، فصوم صحيح علما بأنه لم يقترب منها؟ نظره إلى زوجته معلوم أنه ليس بمحرم، لكن في أثناء الصيام إذا كان فعلا عنده يعرف مثل هذا، فإنه لا يجوز له في النهار أن ينظر إلى زوجته إذا كان النظر يدعو إلى هذه الحالة الشديدة من حتى يجنب بمجرد النظر، فلا يجوز له، لأن كما أنه لا يجوز له أن يجامعها في نهار رمضان، كذلك أيضا لا يجوز له النظر هذا الذي يؤدي إلى هذه الحالة. وإلا النظر العادي لزوجته حتى ولو نظر إليها بشهوة في النهار، شهوة لا تدعو إلى 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 ما يفسد الصوم، فهذا لا مانع منه. أما النظر إلى الأجنبية فهذا حرام، سواء في كان صائما أو غير صائم، فإنه لا يجوز بأي حال. لكن على كل حال إذا أنزل فإنه يفسد صومه، وإن كان لا يترتب عليه كفارة، لأن الكفارة على الجماع، لكنه يقضي هذا اليوم. يقول العبادة لابد أن تكون على السنة، ونعلم أن السنة في صلاة الليل 11 ركعة، ونصلي 23 ركعة كلها سنة، 23 ركعة سنة و11 ركعة سنة، لأن عائشة رضي الله عنها هي التي تروي الحديث الصحيح: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكنها أيضا روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاة الليل صلى ركعتين جالسا، وروت حديثا أيضا أنها 13 ركعة، وأيضا جاء حديث أنه يصلي من الليل ما شاء، وجاء أيضا حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح أوتر بركعة أو كما جاء. فإذا 11 ركعة تعني الوتر، لا تعني صلاة الليل، صلاة الليل أوسع من ذلك كما هو معلوم، أما وتره نعم يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو سبع أو تسع أو 11 ركعة، لا يزيد في الوتر. ما هو صلاة الليل؟ صلاة الليل عائشة نفسها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الوتر صلى ركعتين جالسا، إذا صلى 13 ركعة. فإذا كله سنة وخير إن شاء الله. وإن كان طبعا يختلف العلماء في الترجيح أيهما أرجح 20 أو 23 أو 11 ركعة، هذا الشيء سهل قضية أيهما أرجح، لكن قضية أنها تكون بدعة مخالفة للسنة هذا غير صحيح. حكم لبس القميص والبنطال بنطلون. الأصل كما هو معلوم أنه ليس هناك لباس خاص أو زي خاص في الإسلام، لكن هناك ضوابط لللباس. وإلا معلوم أن أقطار المسلمين لهم ألبسة متنوعة. أقطار الشعوب الإسلامية سواء عربية، بل حتى البلاد العربية فيما بينها تختلف في ألبستها، والشعوب الإسلامية الأخرى سواء أفريقية آسيوية في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب تختلف ألبستها. ومعلوم أنها كلها لا يقال فيها أن هذا مخالف للزي الإسلامي أو موافق، إنما هناك ضوابط لللباس، ضوابط عامة، منها وجوب ستر العورة وأن لا يصف البشرة وأن لا يكون تشبه رجال بنساء ولا نساء برجال وأن لا يكون مقصود تشبه بالكفار. فهذه هي عموم الضوابط في اللباس. أما هيئته أن يكون قميص أو إزار أو رداء أو سراويل أو أي أنواع من الألبسة، الأصل فيها هو الجواز كما هو معلوم والإباحة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار ولبس السراويل ولبس القميص ولبس الرداء، فالأصل في هذا هو الحل كما هو معلوم. لكن الذي يمنع كما قلنا إذا كان المقصود التشبه، سواء الرجال يتشبهن بالنساء أو النساء الرجال يتشبهون بالنساء أو النساء يتشبهن بالرجال أو تشبه بالكفار، فهذا لا يجوز. فإذا قصد من القميص مثلا أو البنطال والتشبه والإعجاب بحال الكفار والرضا عنهم، فمعلوم أن هذا لا يجوز. ومن هنا تلاحظون غالبا أن التشبه يكون قلبي مقصود، ولهذا حتى أحيانا حتى بعض الألبس أحيانا قد تتقارب ألبسة الرجال مع ألبسة النساء في بعض البلاد، لكن المقصود يدخل فيها القصد. حكم لبس الذهب بدل الرجال هذا لا يجوز ومحرم. وحكم السبحة الأولى تركها، والإنسان يسبح بأصابعه فإنهن مستنطقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإسبال؟ الإسبال هو أن يرخي الإنسان لباسه سواء كان ثوبا أو إزارا أو سراويل، يرخيه إلى أسفل الكعبين، هذا هو الإسبال، وهذا لا يجوز ومحرم. يقول أريد كلمة لمن ابتلي بالدش البث المباشر، وأن هذا يجب أن يكون لمن صنعوه ليستفيدوا منه، وأن هذا الشيء يجب أن يكون لمن صنعوه ليستفيدوا منه، أما نحن فالذين يستفيدوا منهم اللهم إلا فساد في الأرض، حتى هم لا يستفيدون منه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا من البلاء وهذا من الامتحان، وجود هذه الأشياء التي تستقبل هذه الصور والمناظر، وإن كان يبث فيها غير ذلك، لكن مع الأسف أن ضررها أكبر من نفعها. في الوضع الحالي ضررها أكبر من نفعها، والرضا بها الرضا بمشاهدتها لا شك أنه يدل على خلل في الإيمان وعلى خلل في إسلام العبد سواء راه بنفسه أو أقر أهله على أن يشاهدوه، وفساده عريض وهو يقلل المروءة، وأخشى أنه يقلل العفة ويدعو إلى أشياء كثيرة، إضافة إلى أنه يدعو إلى الرضا عن أحوال الكفار وعن أوضاع الكفار وعادات الكفار، لأنها تنضح بمثل هذه الأشياء. ولهذا كلما قوي عبد قوي إيمان العبد وخوفه من الله عز وجل كره هذه الأشياء. أما إذا ضعف إيمانه وكثرت مماسته له ومعايشته له يقل إحساسه بالخطر، نسأل الله السلامة. وهذا هو الذي يريد الكفار في غزوهم، وهو أنهم يجعلون هذه الأشياء تتدفق على المسلمين وحتى على غير المسلمين، حقيقة حتى على غير المسلمين أيضا. إذا غزوا بمثل هذا رضوا بحال الكفار ولم يعودوا يحسوا بأن هؤلاء خطر عليهم، ولا يحسون بأن هؤلاء فعلا يعني يريدون إيذاءهم ونهب خيراتهم. هذا أمر يجب أن يكون متقررا. بينما نسأل الله سلامة تدعو إلى الرضا عن أحوالهم والإعجاب بهم والإحساس بأنهم هم القوة المهيمنة والقوة المتحكمة في العالم ونحو ذلك. فالذي يخاف الله عز وجل ويرجوه ويرجو اليوم الآخر فإنه لا يأذن لمثل هذا أن يشاهده أو يشاهده أحد من أهله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كنا نبدأ أما ربنا أمام